يسعد الله مساكم بكل الخير والمحبة. هلا وميت مرحبا بكل المنضمين لسماع برنامج الصحة عال. أسعد الله مساكم مستمعينا. رح نبدأ مشوارنا في برنامج الصحة عال اليوم بتناول مجموعة من المواضيع اللي بتهم كثير من الناس. أول هاي المواضيع اللي رح نحكي فيها اليوم عن الأكزيما اللي بتظهر ممكن عند كثير من الناس أو عند الصبايا بالتحديد, تظهر في فترة وبتختفي نتيجة ممكن استخدام منظفات البيت بشكل ممكن مبالغ فيه. في طبيعة أجسام ممكن تكون تتحسس لهاي النوع من المنظفات, فبتظهر بعض التقشرات الجلدية بتظهر وبتختفي, فلازم يكون في علاج لهذا الموضوع أو أنه فقط أساليب وقائية. هذا الموضوع اللي رح نناقشه لليوم مع المختص, بالإضافة للزواج المبكر له مخاطر كثيرة من جميع الجوانب. رح نركز اليوم أكثر على الجانب الصحي للفتاة ونعرف شو المخاطر اللي ممكن تتعرض لها إذا تزوجت زواج مبكر, المخاطر الصحية بالتحديد, مع ضيوفنا ضمن مشروع حياة اللي كمان سبق وحكينا عنه في برامجنا المختلفة. مشروع حياة اللي ينظم في جامعة الخليل باستهداف مجموعة من الطلبة وتدريبهم على مفهوم الصحة الإنجابية بجوانب مختلفة. كمان مستمعينا رح نحكي عن المحاذير اللي ممكن بجهلها الناس واللي المفروض نتبعها عند التصوير الإشعاعي لحتى نحافظ على أنفسنا من خاطر هاي الأشعة. فرح نحكي بكل التفاصيل مع ضيوفنا الأطباء المختصين في هاي المجالات. نبدأ مشوارنا من هلأ معي بالهندسة الإذاعية والإخراج الإذاعي تامر الكركي, سعد مساك, والتنسيق والتنفيذ على الهواء مباشرة مالك سنوكرة ومالك الجعبري, وبكون معكم بالإعداد وتقديم من وراء الميكروفون أنا سمح مناص. رحي الله فيكم, أسعد الله مساكم بكل الخير مستمعينا. أكزيما الإيدين بالتحديد اللي رح نحكي عنها اليوم, اللي بتظهر في فترات ممكن بترجع بتختفي, بتظهر لما الصبايا ممكن يستخدم مواد التجميل بكثرة فبتظهر التقشرات. فهل هي مدعاة للخطر أو أنه لازم يعني يكون في مراجعة, ولا طالما أنها بتختفي خلص أنه الصبايا بيركنوا؟ فهذا الموضوع رح نناقشه لليوم أكثر مع استشاري الأمراض الجلدية دكتور محمد الصويطي. أهلا وسهلا فيك دكتور, مساء الخير.
يا مساء الخير, يعطيك الف عافيه.
الله يعافي قلبك, اهلا وسهلا فيك. تمام الحمد لله. دكتور اليوم حديثنا عن الاكزيما, يعني سبق وحكينا في هذا الموضوع بشكل مفصل في برنامجنا, بس اليوم بدنا نحكي عن اكزيما الايدين اللي بتظهر بفترات وبتختفي, بتظهر على شكل تقشرات. بدايه خلينا نوضح شو اللي بيصير بالجسم وشو المقصود بالاكزيما.
جميل, هو كلمه اكزيما بحد ذاتها هي نوع من أنواع الحساسيات, يعني مجموعة من مجموعات الحساسيات اللي بتكون ناتجة بسبب أساسي عن اضطرابات في الجهاز الجيني جينيا, بحيث إنه طبقات الجلد بتمر في مراحل معينة في النمو, يعني في أعمار معينة كل طبقة حتى يقلب الجلد معروف إنه بقلب بغير بتبدل. كل الجلد يتكون من مجموعة من الطبقات والخلايا. كل خلايا, كل مجموعة منها من هذه الخلايا بين كل فترة أخرى تصير تتجدد هذه الخلايا حتى يستمر بناء الجلد السليم. في حالة الاضطرابات الجينية بصير إنه الجلد ينبني بشكل غير منتظم, يعني بدل ما يمر مثلا 20-25 يوم ما بين الخلية أو طبقة تتبدل طبقة أخرى, بصير يبدل في 10 أيام في 15 يوم. فبصير تراكم للطبقة القرنية وتراكم لطبقات الجلد بشكل غير منتظم. طبقة فوق طبقة, خلايا مع خلايا, تصير خربطة في البناء.
تمام.
هذه الخسارة.
طيب شو السبب اللي بيؤدي لوجود الأكزيما؟
الأكزيما بدها عاملين لازم يلتقوا, لن تكون الأكزيما من دون عاملين. واحد, عامل داخلي اللي هو جيني, واثنين, عامل خارجي اللي هي العوامل المحفزة اللي تجينا من البيئة ومن الحياة ومن نمطنا ومن أسلوبنا ومن الخارج. حتى تصير الأكزيما لازم يلتقي هذا مع هذا. إحنا العامل الداخلي الجيني ما بنقدر نعمل له شيء أبدا, استسلام تام. شو بنعمل؟ نكون إحنا كل شغلنا على العوامل الخارجية حتى نمنع التقاء هذا العامل مع هذا.
يعني مثلا العوامل المحفزة ونمط الحياة بتكون في بعض الأحيان نتيجة استخدام مواد تنظيف, فتواصلت معنا سيدة أنه بتظهر عندها تقشرات بمنطقة الإيدين بعد استخدامها لمواد تنظيف بشكل دائم. إذا انقطعت عن استخدام هاي المواد ممكن أنه تروح التقشرات من الإيدين تماما. ف يعني توضيح لهاي الحالة وشو اللي بيصير.
زي ما ذكرنا انه احنا العامل الداخلي ما بنصيبه الان في العامل الخارجي. العامل الخارجي ممكن بناء على كل انسان وحسب نمطه. يعني في انسان مثلا بصير معامل الدهان لانه هو دهين. شخص اخر من مواد البناء لانه بيشتغل في مواد البناء. شخص اخر مثلا ميكانيكي في مواد الزيت واشياء معينه. ربات البيوت, وطبعا حتى ربات البيوت الإكزيما تبعت اللي نسميها الهاوس وايف إكزيما, إكزيما ربات البيوت, إكزيما خاص في المرأة لنمط عملها وحياتها. شو بنسوي هان؟ طبعا هان طبيعي جدا ما راح نقول للمرأة توقفي عن العمل.
صحيح.
ما راح نقول توقفي عن العمل. الآن بنحاول إنه بس نوضح لها هذه الصورة إنه ما دامت وهي ماشي أو سايرة على النمط تبعها تنسى موضوع العلاجات. هاي لازم تتصرف بطريقة مختلفة. هاي مش بس علاجات, عندها علاجات وعندها وقاية قبل العلاجات.
يعني طيب دكتور, بس انه قبل ما نبدأ بالطرق العلاجية والوقائية, انه هي بتأثر على شكل الجلد, وهذا اللي ممكن بيقرق كثير من الناس انه بتظهر عندهم التقشرات وبتكون بشكل مزعج. في مخاطر تانية ممكن تكون موجودة اذا ما استمرت هاي الحالة او تكررت؟
طبعا هو الاهم شغلة انه هاي مرحلة. مرحلة طبعا يعتمد على مدى ثقافة ووعي الإنسان, هي حقيقة. يعني وخاصة الإيدين هن جزء أساسي من الجمال. يعني أصبح التعامل والاهتمام بالإيدين هو كنفس التعامل والاهتمام بالوجه.
صح.
يعني هو جزء بلا مؤاخذة, الوجه والإيدين هو الجزء المكشوف اللي بقابل فيه العالم أنت. وبالتالي صعب جدا نلقى ناس مثلا يتركوا إنه الإكزيما تتطور لحالات متقدمة, فتلقيهم فورا إذا زادت الحالة بسرعوا إلى الطبيب. لكن إذا تركنا الإكزيما راح يصير عندنا تشققات. هاي التشققات راح تكون مدعاة إنه البارير أو الـ 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 الحاجز أو الغشاء المحيط بجسم الإنسان بفقد قدرته على المناعة, بيؤدي إلى دخول بكتيريا وفطريات وفيروسات, وبتظهر التهابات ومضاعفات.
تمام.
بتكون صعبة وتصل إلى درجة إنه مضطر نأخذ أدوية ومضادات حيوية لفترة طويلة.
طيب شو بتكون الطرق الوقائية دكتور؟ يعني بما إنه سيدات بتواصلوا معنا وبيحكونا إنه بدهم يعني علاجات ممكن قبل ما يوصلوا للدكتور, هم شو يعملوا؟
شوف لازم نكون واضحين بشكل, فيش شيء اسمه علاج هام. ما تفرش, ما تروحش, ما تجيش, مش تأخذ خيارات وهذا وهذا وكريمة. فيش حل. لو في حل كان عرفنا عنه. احنا كاطباء صفيين الأمراض الجلدية بنشارك في السنة على الأقل بمؤتمرين, 3 مؤتمرات دولية. في أحدث ما يتوصل للطب في آخر شيء, وبنكون على اطلاع بآخر شيء. بالتالي إنه يكون في علاج عند العطار المعين أو علاج في الصيدلية المعينة أو علاج عند ما فيش منه.
تمام.
انتهى. لو في شركات الأدوية تشتري بمليارات الدولارات.
صحيح.
معاي؟ لأنه علميا السبب معروف شو السبب. بنحاول نتشاطر في موضوع الشطارة بتظهر وين, في موضوع كيف تتعامل الوحدي مع المشكلة. عندك مشكلة خلاص, هذه عندك مشكلة.
بس بشكل سريع دكتور شو نعمل؟
كيف تتعامل معها؟ واحد, أولا طبيعي جدا بلا مؤاخذة ربة البيوت اللي بدها ما يصيرش عندها أكزيما أمامها خيارين. يا إما زي ما بتلتزم بنمط وقائي معين راح نحكي فيه, أو تسمح لزوجها يتجوز واحد بس للشغل وهي تتريح تقعد تطلع وما تشتغلش. بدها يعني. يا تسمعنا وترد على الوقاية الثانية. مين أسهل؟
تسمعنا.
تسمعنا. أوكي. هلكي. واحد, لازم ألبس كفوف من دون بودرة. الكفوف اللي فيه البودرة ممنوع من عنباتا. مش حتى يعني إنه بلاش منه. لا, ممنوعات. يعني لو لبست كفوف عندها إكزيما ولبست الكفوف اللي فيه البودرة
بتزيد
شغل, راح ايديها تزيد الاكزيما بمرات. لازم تجيب, فتقولي انا بلبس كفوف. لا, ما تلبسيش كفوف, تلبسي كفوف من دون بودره. كفوف ديسبوزابل, كفوف للرمي, مش كفوف اللي صار فيها تعرق بدس مره اخرى.
يعني هدول من الصيدليه بنجيبهم؟
طبعا موجات في الصيدليه كفوف خاصه من دون بودره. ولو باودر, باودر فري.
تمام.
معروفات. اي شغلي لازم نتعود كالملكات كالاميرات. اي شغلي بشتغلها, وردة أقصها, صحن أجلي, كافي. هذه كميات تكون موجودة عندي, هاي عند المجنة بلبسه وبشتغل برمي. بشكل دائم. إذا سويت هيك أنا الآن قطعت أول نقطة في علاج اللي هي منعت العوامل الخارجية تدخل على الجلد.
الخطوة الثانية
الخطوة الثانية احنا حكينا انه في الاكزيما بصير خلل في تركيب الخلايا تبعت الجلد والطبقة القرنية بتتكاثر. الطريقة الوحيدة في نسيطر على الوضع هي باكثار المرطب. المرطب طبعا الايد اللي زي هيك هي جافتش عند الغدد الدهنية وبالتالي بحاجة لترطيب أكثر من الإنسان العادي.
تمام. يعني إحنا بداهمنا الوقت دكتور، رح نستكمل أكيد معك هذا الموضوع في حلقاتنا القادمة. بدي أتشكرك جزيل الشكر، شكرا لكل هاي المعلومات. يعني لازم تلبسوا الكفوف، لازم تستخدموا المرطبات قبل ما تبحثوا عن الأساليب العلاجية. شكرا للدكتور محمد السويطي أخصائي الأمراض الجلدية. فاصل وراجعين، خليكم معنا. نحكي اليوم عن صور الأشعة والمحاذير من استخدامها أو استعمالها، شو الأمور اللي لازم ناخدها بعين الاعتبار لما إحنا ناخد صور الأشعة أو حتى بنجريها لأي سبب كان. مع عضو نقابة فنية الأشعة والتصوير الطبي أنس القاضي، أهلا وسهلا فيك، سعد مساك.
أهلين
أهلا وسهلا بحضرتك. بنحكي اليوم عن صور الأشعة بالتحديد، خلينا بداية نعرف المستمعين على مبدأ عمل صور الأشعة كيف بيكون.
صور الأشعة هي عبارة عن موجات كهرومغناطيسية وتصدر تتحول إلى أشعة تصطرف جسم المريض. هذه هي تعريف الأشعة.
طيب هلا شو المحاذير من استخدامها؟ أي شخص بإمكانه أنه يجري صور الأشعة ولا في أشخاص يحذر عليهم هذا الإجراء؟
يرتبط احتمالية الضرر الذي يمكن أن تتسبب فيه الأشعة بأن يكون بكميات عالية. أما فحوص الأشعة يحكمها ضوابط ومعايير عالمية تحدد كمية الإشعاع ضمن الحدود الآمنة.
شو أبرزها؟ شو أبرزها هاي الضوابط؟
مش فاهم كمان، عشان والله بسوق عم بسير بس.
بس يا ريت توقفنا السيارة بمكان لأنه كمان الصوت عندنا مش واضح، بيرتفع وبيرجع بيهبط. بنحكي أبرز الضوابط اللي بتحكم استخدام صور الأشعة شو بتكون؟
هناك ضوابط كثيرة تحكم صور الأشعة، يعني احتمالية حدوث ضرر بسبب الأشعة احتمالية قليلة جدا. الأجهزة مثلا الحديثة آمنة جدا وتتطورت بشكل كبير لإعطاء المريض جرعات أقل من الإشعاع، ويتم إجرائي على مريض البشر طبعا صور الأشعة.
طيب هلا لما بتروح سيدة لحتى تجري ممكن صور الأشعة، ممكن السيدات الحوامل بيعرفوا إنه يحظر عليهم إجراء أنواع معينة من الأشعة، هل في أشخاص آخرين كمان ما لازم يعملوا صور الأشعة، مين بيكونوا؟
لا يوجد يعني غير فقط يعني الحوامل بس في المراحل الأولى من الحمل، يعني نسميها في الثلاث شهور الأولى، وحتى يعني في الأسابيع الأولى يعني من الحمل، يعني أسبوع أسبوعين من الحمل لا يوجد مخاطر للأشعة. لأن احتمالية حدوث ضرر يعني للمريضة الحامل في الأسابيع الأولى من الحمل يجب أن يعني يسموها يعني تأخذ كمية أشعة عالية جدا بمقدار 10 جري.
طب تكرار صور الأشعة في منها خطر كمان؟
صور الأشعة
تكرارها بفترات ممكن تكون بسيطة.
طبعاً يعني إذا يعني هذا شو اسمه بس، لكن ما نكرر الأشعة، يعني صحيح يعني الأشعة آمنة ونجس عليها، بس لازم نحد من ضوابط تكرار الأشعة.
بدي أتشكرك أكيد لكل هاي الإيضاحات، عضو نقابة فنية الأشعة والتصوير الطبي أنس القاضي، شكرا جزيلا لحضرتك. تحيتنا لكل متابعينا. رح نعرف أكثر عن الزواج المبكر ضمن مشروع حياة، تأثيره على المرأة وتأثيره أيضا على الرجل من الناحية الصحية، وكيف بالإمكان تجنب هاي المخاطر والابتعاد عن فكرة الزواج المبكر وأهميتها في هذا الوقت. فابقوا معنا، تفاصيل كثيرة رح نتعرف عليها وبرنامج الصحة عال. وبنحكي هلأ عن مشروع حياة الصحة الإنجابية، بالتحديد رح نتطرق اليوم ضمن برنامجنا للزواج المبكر، شو بتكون أسبابه، لشو ممكن يؤدي، شو تأثيره بالناحية الصحية، وشو بالإمكان عمله لتخفيف آثار الزواج المبكر اللي صار منتشر ممكن في مجتمعنا، وتتعرض الفتيات للعديد من المشاكل الصحية. بتتزوج بعمر 18 بتوصل لسن 25 وهي خلص بلشت عليها معالم الشيخوخة. فاليوم بدنا نحكي أكثر بهذا الموضوع الموضوع. معي بالاستوديو ضيوفنا اللي شرفونا الأستاذة أنصاف عامر، أخصائية نسائية وتوليد ومحاضرة في قسم التمريض في جامعة الخليل ومديرة مشروع حياة. أهلا وسهلا فيك.
أهلا فيك. أهلا.
ومعنا كمان أسيل دعيس، طالبة متدربة ضمن مشروع حياة من كلية التمريض قسم القبالة. أهلا وسهلا فيك أسيل. ومعنا كمان جواد أبو صبحة من قسم التمريض كمان بجامعة الخليل أو من كلية التمريض. أهلا وسهلا فيك جواد.
أهلا وسهلا فيك.
أهلا وسهلا بحضرتك. بحضرتك كمان بنحكي أستاذي أنصاف في برنامج حواء على الهواء سبق واستضفنا حضرتك وحكيتي لنا عن مشروع حياة بشكل عام. اليوم بالتحديد ضمن مشروع حياة في حديث عن الزواج المبكر، خلينا بداية نحكي أهمية التطرق لهذا الموضوع ضمن هذا المشروع.
نعم، يعطيك العافية أخت سماح، وكثير أنا مبسوطة أني أنا معكم في هذا البرنامج. الفكرة عن الزواج المبكر في المجتمع الفلسطيني هي ظاهرة منتشرة حتى الآن، بغض النظر عن المحاولات أو التثقيف أو الأنشطة اللي قامت فيها مؤسسات دينية أو مجتمعية للحد من هاي الظاهرة، إلا أنها ظاهرة لساتها منتشرة وبشكل كبير جدا في المجتمع الفلسطيني، وبتشكل من أكبر يعني نسبة 25% تقريبا من الزواجات هي من الزواجات المبكرة. لما أنا بحكي زواج مبكر هو الزواج المحدث للصبية أو للفتاة أو للفتاة بعمر أقل من 18%،
أقل من 18 سنة.
متأسفة. الفكرة كمان إنه مش بس الفتيات هم اللي بتعرضوا لزواج مبكر، لا كمان الذكور بتعرضوا عنا في المجتمع الفلسطيني للزواج المبكر. إجت فكرة إنه نحكي عن الزواج المبكر لطلاب جامعة الخليل لأنهم الفئة الشابة قادة المستقبل اللي رح يكونوا لهم دور وتأثير كبير على المجتمع الفلسطيني، وتغيير الأشياء والعادات اللي ممكن تكون لها أثار مزبوط. سلبية صحية أو اجتماعية، فهاي هم رح يكونوا قادة المستقبل للتغيير.
إن شاء الله بيكونوا قادة المستقبل للتغيير، وأهلهم ما بيجبروهم بعد كل هالتعب إنه إجاكي عريس وأنت عمرك 18 سنة وهذا العريس مناسب إنه خلص يلا.
أكيد هو لأنه بالنسبة إنه فكرة إنه العريس لقطة يعني وكمان أنا بحكي للشباب إنه البنت لقطة، يعني لما تكون متعلمة مثقفة عندها قدرة على اتخاذ القرار في حياتها السليمة، طبعا مش اتخاذ القرار معاكس لا المساند، برضو هاي البنت كمان لقطة، فإنه
قدرة على تحمل
المسؤولية اللي راح نحكي، القدرة الجسدية على أنها تكون أم، القدرة النفسية على أنها تكون زوجي كمان، لأنه الزواج هو مؤسسة المجتمع ومؤسسة المستقبل يعني.
يعني أكيد غريزة الأمومة موجودة عند كل حواء أكيد. بس إنه أم عمرها 18 سنة أكيد راح تختلف في أساليب تربيتها وأساليب تحملها صحيح. أيضا لهاي المسؤولية صحيح. عن أم عمرها 25 أو 35
صحيح. جميع الدراسات يعني والأمور اللي إحنا بنمر فيها بتثبت إنه الفتاة لما تتجاوز عمر 18 عام بتكون عندها القدرة الجسدية والنفسية وكمان العقلية والتفكيرية لأنها تكون أم، الأم المثالية. طبعا أنا حكيت أنا في التدريب وحكينا خلال التدريب إنه كجسد أنا بقدر أحمل على عمر 15 سنة، بس هل أنا بقدر أولاد، بقدر إني أربي هدول الأطفال اللي أنا جبتهم لساتني طفلة بدي ألعب في لعبتي يعني أنا لسه بدي أطلع برا بدي ألعب فوتبول مع فأنا ما عندي الاستعداد لا الجسدي ولا النفسي ولا الاجتماعي لأكون أم في عمر أقل من 18 سنة.
صح. والزواج مش بس بدلة تنبسط عليها العروس بالصالة وخلص. كمان معك جواد نحكي للمستمعين ومن خلال تدريبكم في مشروع حياة شو الأسباب اللي بتأدي للزواج المبكر؟
في البداية خلينا نبلش في بعض الأسباب يلي ممكن إنه 90% بشوفها إنها أسباب عادية. خلينا نحكي أول شغلة عن الأسباب الاجتماعية أو العادات والتقاليد التي تندرج تحت العادات والتقاليد. زي إيش في عنا عادات اجتماعية؟ مثلا نحكي بين الأقارب إنه في وحدة جوزت على عمر 15 سنة أوكي، هلا بنت عمها بتصير تغار من نفس الموضوع، اوكي انا بدي اتجوز يعني خلص بدي افرح زي ما هي فرحت بدي البس نفس البدله زي ما انت حكيتي انه الزواج هو الزواج مش بس بدله يعني
وصالح وغاني
مش بس فرح وخلص انا بدي اطلع، هي مش عارفه شو اللي راح يترتب عليه بعد هيك. صح. هذا واحد من احد الاسباب الاجتماعيه. في عندنا غيره يعني مش عارف تحت اي جمله سهله نقدر نحكيها اللي هو الحل الودي للاغتصاب، هذا موجود عندنا حاليا لكن على ما يبدو انه القانون راح يتغير، سمعنا انه في ضمن التدريب بانه هذا القانون تقريبا تغير وفي له عقوبات تانية رايحه تصير.
يعني بالجانب القانوني بالتحديد ندعوكم لمتابعه اكيد برنامج القانون في هالبلد مع زميلنا سامر الرويش اللي راح يتطرق لهذا الموضوع بالجانب القانوني بشكل مفصل، راح يكون في استضافه اكيد للصبايا اللي راح يتحدثوا كمان بالجانب القانوني. اسباب اجتماعيه أسباب بتتعلق كمان بالأمور ويعني ممكن القوانين، شو أسباب تانية؟
لننتقل للأسباب اللي هو فقدان أحد الأبوين. هلا فقدان أحد الأبوين خلاص بيكون جزء من أحد الأبوين اللي يعني، أو ممكن التنين يكونوا مفقودين، فخلاص بدهم يرتاحوا من هم زي ما هم بيعتبروا بأنه أنا مش قادر مثلا أتحمل المصاريف هذه، مش قادر أوفر الراحة التامة للي عندي، سواء هو كان شاب أو سواء كانت بنت. هو الزواج المبكر
وعنده غير أكثر من 5 أطفال وعنده بنات كتير، ممكن 7 أو 8، فبده يتزوج. لو الوحدة صارت عمرها ممكن 14 سنة خلص بده يبلش.
خلينا نرجع على موضوع العادات والتقاليد، إنه بيحكوا لك خذها صغيرة بتربيها على إيدك، وهذا شغلة سيئة جدا جدا جدا، لأنه إحنا مش رايحين نربيها على إيدنا، لا إحنا بالعكس رايحين نطمس شخصيتها، رايحة تضلها مكبوتة، راح هذا بالتالي يأثر على أمور تانية رايحة تحكيها إن شاء الله أسيل.
يعني بهاي الجوانب، جوانب كثيرة وأسباب مختلفة أدت للزواج المبكر في مجتمعنا. هل بتشوفي أستاذي أنصاف إنه الزواج المبكر رغم كل الأمور اللي رح نتطرق لإلها من الناحية الصحية والناحية الاجتماعية، هو في تزايد ولا في تناقص؟
لا، هو حسب الإحصائيات قعد فترة معينة، يعني تقريبا بتقدر تحكي من 2007 ل 2013 بثبات أو بتناقص. بعد 2013-2014 رجعنا لتزايد للزواج المبكر، وهذا بدل على أنه الأجيال لسه ما عندها وعي كافي حول مخاطر الزواج المبكر. وصدقا زي ما أنت حكيتي أنه إحنا بنشوف المجتمع الفلسطيني ينحدر نحو بدلة وذهب وصالة وأغاني أعراس أكثر من هيك، وبعدين بتكتشف العروس اللي عمرها 16 سنة إنها في البيت لحالها، مسؤوليات البيت، مسؤوليات الزوج، مسؤوليات المجتمع، مسؤوليات الأطفال. وأنا يعني بدي أحكي لك قصة إنه واقعية حدثت معي، إنه أنا كنت في إحدى المستشفيات وبساعد في 6 عم تولد، لأنه أنا قابلة في الأول. بعد ما أنجبت هاي الطفلة اللي عمرها كانت 16 سنة رفضت نهائي استقبال الجنين لخوفها منه، خافت من هذا الإشي اللي طلع منها، يعني إنه مش إلي هذا، أنا ما بعرف هذا الحكي، وهذا أثر على نفسيتها. وأنا يعني تبعت الحالة أكثر من سنة وهي رافضة الجنين أو الطفل اللي إلها سنة كاملة وهي مرفوض تماما بالنسبة لإلها. وهذا من التداعيات اللي ممكن إحنا المجتمع ما بيعرف عنها خلص، إنه زي ما حكى جواد إنه من الأسباب الاجتماعية عند، وزي ما أنت تفضلتي إنه عندي 6 بنات 7 بنات، أجاها عريس لقطة، بنت عمها تجوزت صغيرة ليش لأ، وطولت البنت وكبرت بسرعة، فإنه هاي كلها أفكار إحنا اجتماعية بتأدي لأنه إحنا نعزز فكرة الزواج المبكر.
يعني الزواج المبكر ممكن يكون عادة أو سلوك عند كثير من الناس متجاهلين تماما الأخطار اللي ممكن إنها تكون مترتبة على هذا الزواج. فرح ننتقل بالحديث مع اللي رح تحكينا بتفاصيل هذا الموضوع، أسيل دعيس. أهلا وسهلا فيكي أسيل.
أهلا فيك.
يعني إحنا بنحكي عن الزواج المبكر، أسباب كثيرة، تزايد وتناقص ممكن بهذا الزواج لكنه موجود، شو المخاطر اللي ممكن تترتب على هذا الموضوع، المخاطر الصحية بالتحديد؟
بالبداية إحنا يعني أنا كقابلة في عدة مستشفيات في الخليل اللي تدربت فيها، شفت الأضرار الصحية اللي بتتابعها اللي بتحدث للمرأة اللي عمرها 16-17 حتى 18 وحتى في 20 سنة ولسه بيكون عندهم عدم اكتمال جسدي لجسمهم لا يقدر يتحمل نمو جنين كامل في بطن أمه. بالبداية كمان عندها كمان قلة ثقافة جنسية، بيكون عندها فش وعي جنسي الكافي لتقدر تنجب أطفال والاكتمال جسدها.
تمام. هلأ شو اللي بيصير في مجتمعنا؟ إنه صبية وصلت مرحلة البلوغ بإمكانها تتزوج، هذا اعتقاد موجود عند الناس.
اعتقاد بما إنه في عنا العادة الشهرية اللي بتجي لكل بنت، وبيعتقد كل خصوصا الذكور يعتقدوا إنه هذه البنت وصلت إلى مرحلة تقدر تنجب، بس إحنا بنحكي لهم جسمها صح إنها يعني صار يستقبل البيبي، بس جسمها مثلا الحوض بيكون غير مكتمل إلا بعد عمر 20-25 سنة اللي تكتمل العظام كاملة يعني عندها. أما في يعني مجتمعنا عنا فكرة بما إنه في عندها دورة شهرية يعني بتقدر تنجب.
طيب يعني احنا رح نتطرق لهذا الموضوع ونحكي عن المخاطر الصحية الثانية اللي بتترتب عليه، بالإضافة للأسئلة الواردة من الناس من قبل يعني مشروع حياة الآن يجرى مع مجموعة من المتدربين من طلبة جامعة الخليل. شو الأسئلة اللي بتكون موجودة عندهم؟ شو أبرز الأسئلة اللي ممكن تطرح في هذا الموضوع؟ بس تأذنكم نروح لفاصل قصير، وبعد الفاصل رح نرجع لمواضيعنا في برنامج الصحة عال. ابقوا معنا عبر عالم FM. كونوا معنا متابعينا، واستكمال لموضوع الزواج المبكر وتأثيره من الناحية الصحية، وهل يعي الشباب مخاطر الزواج المبكر؟ تفاصيل كثيرة رح نتعرف عليها، ابقوا معنا وبرنامج الصحة عال. تحية لكل أمهاتنا، تحية لكل أم تولد الفتاة أم حتى وإن ما أنجبت. فاليوم بنتطرق لهذا الموضوع، موضوع الصحة الإنجابية والحديث عنه ضمن مشروع حياة. بالعودة لك أستاذ أنصاف، يعني بنحكي أنه هذا الموضوع تم تناوله داخل أسوار الجامعة، موضوع الصحة الإنجابية والزواج المبكر. كيف تشوفي أسئلة الناس؟ هل الصبايا والشباب واعيين لمخاطر الزواج المبكر؟
نعم، في مجموعة من الطلاب يعني إحنا لمسنا عندهم وعي لهذا الموضوع، بس في نقص في بعض المعلومات أو عدم وضوح لبعض المعلومات. في طلاب تفاجأ أصلا طرح هذا الموضوع على طاولة النقاش داخل الجامعة. يعني شو موضوع صحة إنجابية لطلاب جامعة؟ لا، الصحة الإنجابية والزواج المبكر هذا بيختص على الناس اللي متزوجين. يعني شو ذكور في الصحة الإنجابية؟ يعني غريبة الصحة الإنجابية بس للستات. يعني إنه كانت هاي الأسئلة كثير صادمة لإلنا. حاولنا نغير بعض الأفكار والمفاهيم الصح، طبعا لتغيير صحيح، طبعا مبني على أسس علمية إحنا بنحكي. كانت بعض اللي أنا بعتبرها نجاحات كثير بالنسبة لي، إنه في شاب حكى أنا كنت أؤمن بالزواج المبكر حتى وصلت لهذا التدريب، أنا الآن أطالب إنه كل فتاة أنها تكمل تعليمها.
حلو جدا إنه في أصداء إيجابية لهذا التدريب كمان. طيب جواد، بما إنك حضرت هذا التدريب كمان، هلأ بتعرف مخاطر الزواج المبكر، وحكت لنا أسيل إنه في مخاطر على صحة الفتاة اللي ممكن كمان تتزوج بعمر صغير ويكون في عندها حمل وولادة وإجهاض فيما بعد. أنت كشاب موجود في الجامعة بتتزوج زواج مبكر، بتتزوج من فتاة صغيرة ولا لا بعد التدريب؟
لا, لا, لا. طبعاً قبل وبعد.
طب إذا كان في عندك يعني أصدقائك وشاب طلب فتاة بعمر 14 سنة أو 15 سنة؟
شوف، لا إحنا حالياً في هذه الدورة التدريبية اللي أخذناها، أنا مني وعلي دخلت لهذا الدورة التدريبية حتى أني أعرف أخذ الأسلوب الصحيح، كيف بدي أنقل المعلومة الصحيحة للناس. فأكيد في لي صاحب أو زميل زميلة أو أي حدا بإمكاننا نقول له هذه المعلومة. أنا بحاول أني أخذ أو أستقطب الأسلوب الصحيح من المدربين اللي عمالهم بيعطوني إياه، حتى أني أقدر أنقل هذه المعلومة بالأسلوب الصحيح اللي أقدر أقنع فيها الشخص المستقبل.
تمام، وهم أكيد يعني كل القائمين على مشروع حياة هم كفوا لحتى يكونوا مقنعين لكم.
نعم صحيح.
بالطريقة المناسبة لإقناع الآخرين. بالعودة لإلك أسيل، كنت بتحكي لنا كمان قبل الفاصل عن مخاطر الزواج المبكر من الناحية الصحية. هلأ هي بتتزوج، بلغت سن الرشد وبتتزوج وفيما بعد بتحمل، مثل ما تفضلت أستاذي أنصاف إنه هي قادرة على الحمل، لكن قادرة على الإنجاب شو اللي بيصير معها؟
بداية عندنا فكرة إنه لازم البنت مجرد ما قعدت 3 أشهر عند بيت زوجها وما صار عندها حمل أو أول شهرين،
فكل الدكاترة
كل دكاترة الخليل وبتلحم بوصلوا يعني خصوصا بمجتمعنا انه في عندها مشكله عند زوجها.
يعني احنا بنحكي اشياء واقعيه
في ناحيه صحيه. لازم تقعد 12 شهر اذا ما صار عندها حمل، بيكون يعني لازم انها تتجه لحدا. 12 شهر مش شهر ولا شهرين. طبعا البنت غير انه يصيبها اكتئاب،
طبعا
البنت يصيبها اكتئاب، البنت يصيبها حاله نفسيه من لفتها على الدكاتره. وإشي مش سهل البنت عمرها 16 سنه تتكشف على اكثر من دكتور، خصوصا انها بدها جسدها، يعني انه جسدها إلها. وبصير بعد الحمل طبعا في عندنا اجهاض متكرر بصير بشكل كبير كتير، بيؤدي عنا إلى فقر في الدم. بعد الإجهاض بصير عنا كمان نزيف. من حالات يعني الموت هو أول سبب لموت المرأة، إنه هو الإجهاض والنزيف المتكرر. اللي بصير فترة الولادة أو فترة الحمل كلها. فبصير عنا فقر في الدم، وبالبداية أصلا من حياتنا روتين حياتنا للبنات اللي عمرهم 16-17 بيحبوا الشيبس، الكولا، الأشياء، الوجبات السريعة، فيش غذاء كامل إلهم أو حدا يوعيهم على غذاء صحي اللي يدمهم يكون قابل انه يعني يستقبل حمل جديد.
كمان يعني احنا بنحكي انه هون حمل وممكن اجهضت، هلا بصير في اجهاض متكرر، ممكن لانه جسمها غير مكتمل، لانه اعضائها ايضا ممكن ما تستقبل انه او ما تتحمل انه المقدره على الانجاب. فبصير في تهديد لهي الزوجه انه بدنا نخلي زوجك يتزوج عليك، وبصير هذا الموضوع طبعاً في مجتمعنا شائك
طبعا جدا. طبعا يعني انه احنا الزواج الثنائي منتشر بين الزواج الصغيرات العمر. يعني أكبر نسبة زواج ثنائي هي للزواج في أقل من عمر 18 سنة، وهي حسب الإحصائيات الفلسطينية.
يعني اللي بدها تتزوج زواج مبكر أول شيء صحتها بتتهدد
بالضبط،
حياتها بتتهدد،
رح تنحرم من الطفولة كمان. كمان يعني هاي أهم شغلة تتهدد. صحيح أسرتها رح تتهدد لأنه هو رح يتزوج ورح يفطن لحاله. هي زي ما أنت تفضلتي في الأول حكيتي على عمر 25-30 سنة رح تبدأ هي كأنها ستة يا ختيارة رح تكون وراها 5-6 بدها تدير بالها عليهم وهو بده يفضل لحاله بده نفسيته بده حدا يدير باله عليه بده حدا يدلله بده حدا يجيب له كاسة الشاي الصبح. هي مش فاضية لهذا الحكي كلها
مزبوط.
ففعليا هو سلسلة الزواج المبكر هو سلسلة من الاعتداءات على الفتاة أو الفتاة من عمر صغير لحد ما ينتهي عمره. ما في لحظة رح تكون هي يمكن لحظة لبس البدلة أنا بحكي لكم هي أحلى لحظة الصراحة يعني بس بعديها رح كل شيء أنا متأكدة أنه رح يكون غير. وأنا بحب يعني وبناشد أي حدا أنه يعني يكون عنده الجرأة أنه يحكي قصته عشان الناس الثانية أنها تستفيد من هذا الحكي. وإحنا عندنا قصص كثير فتيات أو شباب تزوجوا في فترة عمرية صغيرة جدا وحكوا يعني على الهواء أو حكوا قصصهم أنه قديش كانت عندهم مأساة. إحنا عندنا قصة في إحدى الجامعات فتاة برضو إجت كانت متزوجة بدري على عمر 16 سنة وأنجبت 3 أطفال وانحرمت من التعليم وبعد على عمر 25 سنة زوجها تزوج عليها وتم طلاقها لهي الفتاة وقدمت توجيه وحصلت على معدل 86 وقدمت في إحدى الجامعات وهي الآن دكتورة في إحدى الجامعات
ما شاء الله.
ولحد الآن هي بتحكي أنه أنا يعني هاي السبع سنين اللي راحوا من عمري أنا ما بنساهم.
يعني هاي قصة نجاح قدرت أنه تتحدى وقدرت أنه تلاقي حد ممكن يوقف معها لحتى هي توصل للجامعة وتصير دكتورة. بس في كثير من الحالات في مجتمعنا أنه اتطلقت وهي وأبنائها موجودين ممكن في بيت أهلها بحالة اقتصادية صعبة جدا ومتردية. هلأ إذا بدنا نحكي بالتحديد أسيل عن كثرة الإنجاب عند السيدات اللي بتزوجوا زواج مبكر الإنجاب مرة ورا تانية يعني ممكن توصل 25 وهي معها 5 تمام
أكثر.
هذا شو ممكن يأثر على صحتها هي يعني هي بتشيخ بعمر مبكر
غير عن الشيخوخة اللي هي اضطرابات في الوزن بصير عندها يا بتكون نحيفة كتير يا يعني إنها ناصحة كتير وطبعا بيكون أزواجهم كتير متضايقين إنه روحي على محلات للتنحيف أو بيكون عنده بطل مشكلة بطل عجبته بعد كل الخلفة اللي جبت له إياها بطل عنده نظرة إلها إنها هي زوجته اللي أنجبت منه أطفال وبصير عندها طبعا هشاشة في العظام الجنين يعني بياخد كل الكلس اللي إلها وطفل ورا طفل كل الأشياء المفيدة للعظام سواء الحديد الفسفور كله هذا بعيدة هي عنها بيكون مخلصة من جسمها وكل أطفالها ماخدينها وبتحكي لك بالآخر أنا بضحي عشان أولادي وعايش عشان أولادي طبعا هي صحتها بتكون متدهورة سواء أسنانها سواء جسمها.
فكيف إذا فكرت بالإنجاب بعد 5 يعني أطفال لسه بدها تفكر بالإنجاب مرة جديدة؟
أكيد أنا مرت علي حالة واحدة عمرها 40 سنة عندها 15 طفل وسألناها السبب عن الخلفة الكتير فحكت إنه زوجي بس بدللني فترة الحمل أنا شك دايما بدي أحمل
دايما بدها دلال يا الله شو في كوارث يعني أستاذة أنصاف إذا يعني هذا الموضوع فعلا تورد لإلكم حالات واقعية بتكون صادمة بهذا الشكل كيف ممكن نشمل كل فئات المجتمع بمشروع حياة يعني الآن أنتم أخذتوا الطلاب وهي صار عندهم وعي وإن شاء الله لسنة ونص لقدام بما إنها مدة المشروع كمان بياخذوا الوعي أكثر بس إنه كيف بالإمكان إنه نشمل جميع فئات المجتمع بأفكار هذا المشروع.
صحيح الفكرة إنه تضافر جهود جميع الناس الموجودين في فلسطين عندنا يعني إحنا عندنا برامج في وزارة التربية جزء منها مفعل وجزء غير مفعل يعني الدرس الموجود في الصحة والبيئة في التربية لما بتوصلوا للمدرس أو المدرس عن الزواج المبكر بيحكوا للطلاب هذا قراءة ذاتية صراحة يعني فما حدا بيجيب هاي السيرة وما بيحكي فيها. عندنا المفروض كمان وزارة الأوقاف يكون عندنا برنامج موحد لوزارة الأوقاف إنه جميع الأزواج اللي بدهم يدخلوا الحياة الزوجية لازم يأخذوا دورة تدريبية للزواج قبل الزواج وذلك الحد من ظاهرة الزواج المبكر تثقيف يعني على مستوى فلسطين كلها وزارة شؤون المرأة وزارة العمل وزارة الأوقاف وزارة التربية
الأهالي
وزارة الأهالي الأب والأم كل هاي الأشياء يعني لازم تكون يعني إنه شغل كبير على هذا الموضوع عشان نقدر نوصل لكل المجتمع
إن شاء الله. وإحنا بنتمنى لكم التوفيق. شكرا شباب وإن شاء الله بتستفيدوا من أفكار مشروع حياة لأنه فعلا من المشاريع الهادفة جدا واللي بتسعى للتوعية. والصبايا أكيد المتواجدات كمان معنا خارج الاستوديو رح يكون في لكم استضافة أكيد في برامجنا المختلفة. شكرا لتامر الكركي هندسة إذاعية وإخراج إذاعي وحافظ مالك بالتنسيق والتنفيذ على الهواء مباشرة. لكم تحياتي ودي دائما. أنا سماح مناصرة في أمان الله.